بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والآيتين بعدها. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رحمه الله: أي أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكل من الجنة حيث شاء ويتمتع فيها بما أراد، إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا. وحرم عليهما أكلها بدليل قوله: فتكونا من الظالمين. فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي من جنس الملائكة، أو تكونا من الخالدين، كما قال في الآية الأخرى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين، أي من جملة الناصحين، حيث قلت لكما ما قلت، فاغترا بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال، وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، فدلاهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها، فأقدم على أكلها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع، فظهرت عوراتهما، ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يقصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك. وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فلم اقترفتما المنهي عن المنهي وأطعتما عدوكما؟ فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب وسألا من الله مغفرته، فقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته، وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا، فغفر الله لهما ذلك. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع من عصيانه. فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي، فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. وهذا من أول الإغواء الذي توعد به إبليس حين أخرجه الله وطرده، توعد أن يغوي بني آدم، وكان هذا أول إغواء، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. فبعد أن أخرج الله تعالى إبليس من الجنة وطرده، أمر الله تعالى آدم أن يسكن الجنة وأن يتخذها دارا يقيم فيها: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، زوجك حواء، ويقال زوجك ويقال زوجتك، والأفصح بدون التاء زوجك، وهو الذي ورد به القرآن. وقد ورد أيضا عن العرب استعمالها زوجتك، ولكنه قليل. والمراد بالجنة التي أمر الله تعالى آدم بسكناها ثم أخرجه منها هي جنة الخلد، على الصحيح من أقوال العلماء، فإنها أطلقت الجنة فاللام فيها لام العهد أي الجنة المعهودة المعلومة. ويدل على ذلك صراحة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة يوم القيامة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فكلا من حيث شئتما، أي كلا من أي موضع في الجنة شئتما إلا شجرة واحدة. قال الله لهما: ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة عينها لهم اختبارا وابتلاء، ابتلاء من الله تعالى واختبار. وقد يختبر الله تعالى عباده ويبتليهم بما شاء، فقد يبتليهم بمنع شيء هو حلال لهم ولكن لينظر صدق إيمانهم، كما فعل نبي من أنبياء الله، وكذلك بأمر الله حين مر هو وقومه على نهر قال: من شرب منه ليس مني، مع أن شرب الماء حلال، ولكن كان هذا اختبارا هل يصبرون على شرب على ترك الماء، فبالتالي سيصبرون على القتال والجهاد، أو أنهم لا يصبرون عن شربة ماء ومن باب أولى لا يصبرون على القتال. والله تعالى اختبر آدم بمنعه هو وزوجه من الأكل من هذه الشجرة، وأخبر أنهما إن أكلا منها يكونا من الظالمين، وظلم النفس ومعصية الله تعالى، لأن هذه معصية ومخالفة لأمر الله. قال: فوسوس لهما الشيطان. الوسوسة أصلها في اللغة هو الكلام الخفي، الكلام الذي يكون سرا، وغالبا أن الذي يزين لغيره الشر يكون ذلك سرا وبكلام خفي. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري، ووري بمعنى ستر، عنهما من سوآتهما أي عورات، أي فيكون هذا الأكل سببا في انكشاف وبدو ما ستر من العورات. والسوءة هي العورة، وسميت العورة سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها، إذا انكشفت يستاء صاحبها فسميت سوءة. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي قال لهما على سبيل النصح، أنا كأنه يقول: أنا أعلم منكما بهذا المكان وأقدم فيه منكما، وهذه الشجرة من أكلها صار ملكا أو صار خالدا في الجنة، فإنما نهاكما لأجل ألا تكونا ملكين ولأجل ألا تكونا من الخالدين. قال بعض العلماء: آدم عليه الصلاة والسلام قد رأى الملائكة سجدوا له جميعا ورأى فضله عليهم، فكيف ابتغى أن يكون ملكا وهو قد رأى فضله على سائر الملائكة وأن الله تعالى أمرهم بالسجود له؟ قال بعض العلماء: لما رأى قرب الملائكة من العرش ورأى طاعتهم وعدم حاجتهم إلى الطعام والشراب ورأى شدة اجتهادهم في عبادة الله طمع أن يكون بهذا الحال، وإلا هو قد عرف فضله على الملائكة. وقال بعض العلماء:
بل طمع أن يكون من الملائكة أي في أمر معين لا في كل الأمور، وهو طول العمر، فإنهم يعمرون طويلا حتى قال بعد أو تكون من الخالدين، فهو طمع في الخلود وطول العمر فيها فأكل منها، وإلا هو قد رأى فضله على الملائكة وأكرمه الله تعالى بأمرهم بالسجود له. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما أي حلف لهما. وتأمل هذا القسم الذي أقسم به إبليس مؤكد بمؤكدات كثيرة، أكده أولا بالقسم حلف، والحلف تأكيد، أكده أيضا بإن التي هي من المؤكدات القوية إني لكما، أكده أيضا بدخول اللام على الخبر لمن الناصحين وهو أيضا من المؤكدات، أكده أيضا بتقديم ما حقه التأخير لكما، والأصل إني لمن الناصحين لكما، ولكن قدم لكما إشارة إلى الاهتمام أي أني مهتم بكما وساع في مصلحتكما ومهتم بأمركما وشأنكما. وأيضا أتى بها جملة اسمية تدل على التوكيد. فكل هذه المؤكدات كما ذكر العلماء كان لأجل أن يغر آدم وزوجه في الأكل من تلك الشجرة بعد أن حذرهم الله تعالى منها أي من الأكل من الشجرة. جاء عن ابن عباس وغير من السلف قالوا كان آدم يظن أنه لا يمكن أن يحلف أحد بالله كاذبا، كان في قرارة نفسه أنه لا يمكن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فلما أقسم إبليس بالله وأكد له هذا الكلام بهذه المؤكدات صدقه آدم لتعظيمه لله عز وجل واعتقاده أنه لا يمكن أن أحدا من الخلق يحلف بالله عز وجل كاذبا. استشكل بعضهم كيف وسوس لهما إبليس وهما في الجنة وقد طرد إبليس من الجنة وخرج منها، وذكر بعضهم قصصا من الإسرائيليات أنه دخل في جوف بعض الحيوانات حية أو غيرها إلى الجنة، وكل هذا لا دليل عليه وهو مأخوذ من الإسرائيليات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تصدق ولا تكذب، ولكن نؤمن بأن الله تعالى مكنه من الوسوسة لهما بما جعل الله تعالى له من السلطان، جعل الله على لإبليس على ابن آدم سلطانا في الوسوسة وفي التزيين، فبذلك تمكن من الوسوسة لهما، والله أعلم كيف كانت، وهو مطرود من الجنة وآدم كان في الجنة. وهذا مما استدل به من قال إن هذه الجنة ليست جنة الخلد، قال لأنها لو كانت جنة الخلد لما تمكن إبليس من الدخول فيها لأنه قد طرد منها وأبعده الله تعالى منها. ولكن الجواب أن يقال إننا نؤمن أن الوسوسة حصلت بما شاء الله سبحانه وتعالى وبما جعله لإبليس من السلطان في الوسوسة على ابن آدم. قال فدلاهما بغرور أي خدعهما بغروره ومكره حتى أنزلهما من المرتبة العالية إلى مرتبة دون ذلك، قال فلما ذاق الشجرة، قال بعض العلماء وهذا يدل على أنهما إنما ذاقا منها ذواقا يسيرا ولم يكونا قد أكلا منها كثيرا، ولكن بمجرد هذا الذواق حصلت مخالفة أمر الله. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي ظهرت عوراتهما وانكشفت بعد أن كانت مستورة. قيل كان يستر عوراتهما نور، جعل الله تعالى نورا يستر العورات، جاء هذا عن بعض السلف. وقيل بل كانت العورات مستورة بثياب. والحاصل أننا نؤمن أن عوراتهما كانت مستورة، فأول ما أكل من الشجرة وذاق منها انكشفت تلك العورات وظهرت، فطفق وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفق بمعنى أخذ وشرع، يخصفان، الخصف معروف، ولذا الذي يصلح نعال يقال له الخصاف، يخصف نعله أي يخيطه ويرقعه، فمعنى يخصفان أي يأخذان من ورق الجنة ويجعلان بعضه على بعض كهيئة المخيط للثياب حتى يصنعان شيئا يستتران به. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، من الأوراق التي تستر بها العورات. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي لماذا أكلتما منها وقد سبق نهي، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي أخبركما بعداوة الشيطان لكما وأن عداوته ظاهرة بينة. حين ذلك عرف آدم أنه قد وقع في مخالفة أمر الله الذي أمره به، فحين ذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أي بالمعصية، فالمعصية ظلم للنفس، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إن لم تكن منك المغفرة لنا والرحمة لنكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. فتاب الله على آدم واجتباه وهداه، قال المفسرون فكانت منزلة آدم بعد توبته إلى الله تعالى من تلك المعصية أعظم وأجل من منزلته قبل ذلك، فإن الله تعالى ذكر أنه اجتباه بعد هذه المعصية، والاجتباء هو الاصطفاء والاختيار وأخذ الشيء الجيد، وأخبر الله تعالى أنه هداه وتاب عليه. إذن فقد يرتكب العبد المعصية وتكون سببا في رفعة درجته وفي صلاح حاله، ولكن الأمر كما قال السعدي وغيره أن من صدر منه الاعتراف بالذنب والتوبة والإنابة والرجوع أن الله تعالى يجتبيه ويهديه ويرفع درجته، وربما يجعل الله تعالى هذا الذنب الذي ارتكبه سببا في رفعة درجته وحسن حاله. وأما من أصر على ذنبه ولم يعترف بخطئه ولم يتب إلى الله تعالى منه فإنه لا يزداد بذلك الذنب إلا بعدا من الله، ولا يزداد إلا طردا من رحمته سبحانه وتعالى. فإذن إذا كان العبد ليس معصوما من المعصية فإنه إذا زل القدم ووقع منه الذنب عليه أن يسارع بالتوبة إلى الله تعالى والإنابة والاعتراف بذنبه، ورب ذنب يهيئه الله سبحانه وتعالى لعبد يرتكبه يكون سببا في صلاح حاله واستقامته وتحسن أمره وبابا لهدايته يستمر عليه حتى يلقى ربه عز وجل. هذه الآيات كما ترى السعدي رحمه الله فسرها باختصار، وأيضا ذكرنا شيء مما فيها، وإلا فيطول الكلام فيها وفيما تضمنت من الفوائد والمعاني، ولكن بعضها متعلق